أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا وحبيبنا المصطفى الأمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. نهايات الحديث عن الكتب الفقهية، يتبنى فقهاؤنا الكلام حول النزاعات التي تنشأ بين الأطراف، وهنا الخلاف بين المضارب والمضارب، العامل والمالك. من هذه المسائل التي يبينها السيد في الرقم 49 أنه الاختلاف في أصل المضاربة. قال أحدهم: أعطيتك ماله حتى تقوم أنت بالتجارة؟ قال: لا، إنك لم تعطني شيئا. طبيعي، أحدهما مدعي والآخر منكر، وليس على المنكر إلا اليمين، والمدعي عليه أن يأتي بالبينة، فالقول قوله. هنا موضوع واضح، لذلك الفقهاء لم يتحدثوا طويلا حول الموضوع إلا ما يرتبط بالنكول وما أشبه اللي مرتبط بباب القضاء. ويقول العلامة الطبطبائي: إذا ادعى على أحد أنه أعطاه كذا مقدارا مضاربة وأنكر المدعى عليه ولم يكن للمدعي بينة، فالقول قول المنكر مع اليمين. هذا من توضيح الواضحات الفقهية. إلا أن هناك حقيقة في هذه المسألة وفي المسألة التالية والمسائل الأخرى التي سوف نستعرضها بإذن الله، موضوع حول مخالفة الأصل والظاهر. رجال ما كان عنده شيء، يمشي في الأسواق لا يملكه لا تجارة ولا كذا، ارتبط بفلان، راح وإجى، وذاك فد مرة صار يفتح محل وناس يروحوا له وناس يجوا وكذا. يعني ظاهر الأمر كان يدل على أنه أخذ المال من أحد. من هو؟ لا أحد إلا هذا مثلا. هل هذا الظهور حجة أم لا؟ يعتمد على علم القاضي. القاضي لو استطاع من خلال القرائن المحيطة بالوضع أن يستفيد علما، طبعا لما نقول علما يعني علم طبيعي، علم عرفي، طمأنينة، وصل إلى قناعة بأنه هذا المال ليس له وإنما لذاك، منين جايب المال؟ يعمل بعلمه. ومثل هذا الظاهر مقدم على الأصل. الأصل أصيل حيث لا دليل، وهذا دليل الظاهر، مثل هذا الظاهر، وليس كل ظاهر دليل. وهذا الأمر يتكرر في المسألة التالية اللي رقمها العلامة الطبطبائي برقم 50. والحديث هناك ذو شجون وذو اختلاف عريض بين الفقهاء العام والخاصة، بحيث يصعب على الإنسان أن يكتشف في هذه الخلافات الخيط الأبيض من الخيط الأسود. الكلام هنا حول الاختلاف في مقدار مال المضاربة. مرة يصير الخلاف هكذا، أنه شخص يدعي يقول أنا أعطيتك ألف، ذاك يقول لا 500. الخلاف بين العامل والمالك على 500. العامل ينكر والمالك يدعي، هذا يدعي 5 ألف، ذاك يدعي 500. فطبيعي الأصل يكون مع العامل لأنه قد أنكر الزيادة. ولكن بعض الأحيان يكون العكس، وهنا المشكلة. إلا مالك يقول أنا أعطيتك ألف، العامل يقول أعطيتني ألفين، المالك يقول الرأس مال ألف، العامل يقول ألفين. ليش العامل يقول ألفين؟ لأن هسه أكو 3000 ربح، مجموع المال 3000. إذا هو ألفين يرجع يأخذ البقية نص ربح، بينما إذا هو ألف الوضع يختلف. قد يقول العامل يدعي أن المال أكثر حتى يحصل على ربح أكثر. هسه الآن شوف، هسه الآن يفسر لك العلامة الطباطبائي. إذا ادعى، إذا تنازع المالك والعامل في مقدار رأس المال الذي أعطاه للعالم للعامل، قدب قول العامل بيمينه مع عدم البينة، من غير فرق بين أن يكون المال موجودا أو تالفا مع ضمان. يعني إذا كان المال تالفا ومضمونا فهو كالمال الموجود، باعتبار هو في الذمة موجود، لأصالة عدم إعطائه أزيد مما يقوله، وأصالة براءة ذمته إذا كان تالفا في الأزيد. ذمة مشغولة مثلا بألف لو بخمسمية، الخمسمية بالتأكيد، الخمسمية الثانية غير معلوم، فالأصل عدم انشغال الذمة بالمزيد. هذا إذا لم يرجع نزاعهما إلى النزاع في مقدار نصيب العامل من الربح، كما إذا كان نزاعهما بعد حصول الربح وعلم أن الذي بيده هو مال المضاربة، وعلم أن الذي بيده هو مال المضاربة، إذ حينئذ النزاع في قلة رأس المال وكثرته يرجع إلى النزاع في مقدار نصيب العامل من هذا المال الموجود، إذ على تقدير قلة رأس مال يصير مقدار الربح منه أكثر فيكون نصيب العامل أزيد، وعلى تقدير كثرته بالعكس. ومقتضى الأصل ماذا هنا؟ هنا عندنا مشكلة في أنه العامل يدعي المال المزيد من رأس مال حتى الربح يكون عنده أكثر، يعطي الرأس مال إليه وبعدين إليكم. هنا حقيقة بحوث عميقة، ولكن ينبغي أن نقدم هذه البحوث ببعض المباني. المباني هي مباني واضحة، ولكن دائما هاي المباني تتردد. المبنى الأول والأساس اللي يبدو كل الفقهاء أو المشهور من الفقهاء ذهبوا إلى هذا المبنى هو التالي: قالوا بأن الربح إنما هو تابع للمال، والعامل ليس له من الربح إلا ما يعين له أو يقتضيه كده وأجرة مثله. هذا استدلوا على ذلك بأن الربح كالنماء، كما أن الصوف الذي والوبر الذي على البعير يأخذه منه يأخذ صاحب البعير، والحليب يأخذه صاحب البقرة، والبيض يأخذه صاحب الدجاجة، الربح أيضا يأخذه صاحب المال، هذا نماء للمال. وهذا الاستدلال حقيقة أنا شخصيا ما اكتشفت أنه شنو أصله، يعني من أين جاء أنه ربطوا كل الربح وضعوه في سلة المالك، وكأنه ما دام يملك المال فهو يملك كل الربح، وإنما العامل قام بدور إضافي بدور معين. أحتمل أنه كان هكذا سابقا، يعني كان قديما العامل ما له دور، الدور لرأس مال، العامل دوره بسيط، فالرأس مال هو اللي يربح. قد يكون هذا، وقد يكون أمر آخر أشار إليه بعض القدماء، أنه أساسا الربح يأتي بصورة مباشرة إلى المالك، ومن المالك يرجع إلى العامل، فالربح أولا وبالذات يصل إلى المالك. لا أعرف كيف، ولكن حسب فهمنا لهذا الواقع، وحسب فهم كثير من الفقهاء المعاصرين ومن السابقين، المحقق الثاني في جامع المقاصد وغيرهم، قالوا الربح ليس تابعا كليا للمال، الربح إنما هو حصيلة جهد بذله العامل أيضا بالإضافة إلى المال. بعضهم يقول يمكن أن يكون، بعض من كتبوا في هذا المسألة من الفقهاء قالوا يمكن أن يكون دور المال فقط 20% 30%، بقية دور العمل، إذا كان العامل هو الخبير وهو الذي بعمله بذكائه بجهده المكثف استطاع أن يحصل على هذا المال فهو صاحب المال وليس ذاك. هذا البحث هل مفارقة بين القديم والحديث ما أدري شنو، لكن نحن نعتمد على شنو؟ نعتمد على قوله سبحانه وتعالى للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبنا، آية قرآنية، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم لا يتوى حق امرئ مؤمن، وقول الله سبحانه وتعالى ولا تبخسوا الناس أشياءهم، وقوله سبحانه وتعالى وقد خاب من حمل ظلم. العمومات العقلية والشرعية التي تقول أن جهد كل إنسان لازم يرجع إلى، نحن نعتمد على هذا ونقول إحنا نجي نخلي جهد هذا في الميزان ونقول هذا الجهد كم إلى قيمة وكم إلى دور وكم هو الدور للرأسمال، ثم نعطي لهذا دورة ولذاك دورة، وهذا هو الواقع اللي إحنا نعيشه. يمكن ذيك الأيام كانت جهده هذا الإنسان جهد بسيط والمال هو اللي كان يعمل، أكثر الناس كانوا فقراء، أنا ما أدري هذا بحث، لكن ولم أجد في كتب الفقهاء السابقين سواء من العامة أو الخاصة ما يشرح هذا الموضوع. هذا أهم مبنى في حديثنا، هذا الحديث والأحاديث القادمة في هالاتجاه في هذه المسألة والمسألة القادمة. إذا قلنا بأن المال المال هو يرجع إليه الربح 100% إلا ما استثني، فالأصل يكون مع شنو؟ مع المالك. وأما إذا كان بالعكس قلنا هذا حق، هذول شركاء وهم شركاء، بالتالي هذا إلى دور هذا إلى دور، لازم نكتشف أنه مال أي واحد أكثر من الثاني، فهذا الأمر أيضا مختلف. هذا المبنى الأول. المبنى الثاني مبنى اليد، مسألة اليد قضية أساسا. لماذا نقول اليد حجة؟ اليد يعني فد واحد إجا يطلبني ببيتي وأنا قاعد بالبيت ومالي، قلت طيب روح جيب بينة، يقول لي أنت روح جيب بينة، عمي أنا قاعد في هذا البيت، يدي على هذا البيت، البينة عليك أنت المدعي، أنا منكر. كل من وضع يده على شيء كانت يده على شيء ولم تسبق يده قاعدة أخرى، مثل قاعدة مثلا والإرث أو قاعدة أخرى، فهو ظاهرا هو المالك. هذا النظام نظام اليد الحقيقة هو نظام عقلائي وعرفي والمجتمع قائم على أساسه، ولعل السبب في ذلك اليد حجية اليد، لعل السبب في حجية اليد أساسا أن الإنسان يدافع عن نفسه، يدافع عن ماله، يدافع عن كذا. يعني ما معقول أنت رايح ماخذ من فد واحد وقاعد فيه وذاك ما يجي يداعيك. عادة الإنسان يدافع عن نفسه. فوجود اليد الإنسان على كذا ظاهرة عند العقلاء كلهم في كل مكان أنه ظاهر ملكية. طيب الآن سؤال، الربح إدمان، هذا يدعي بأنه من هذا الربح أنا إلي 500، ذاك يدعي لك 100، الربح هذا بيد من الآن؟ بيد العامل، ما دام بيد العامل فيده حجة. قالوا خب هو يقر بأن قسم من هذا لذلك، يقول خب هذا إقراره بقسم لا يدل على أن القسم الآخر ليس له. يقول أنا مشتغل، أنا كذا، أنا مالي. فحجية اليد أيضا مسألة. بس الفقهاء ذهبوا إلى غير ذلك. أنا أقرأ كلام السيد الطباطبائي. نعم ممكن سابقا كان الشكل، بس الآن وضع العام في الناس أن الجهد الذي يبذله العامل لا يقل في الكاسب من المال نفسه ودور المال. بشكل بعد يبدو الجو كان هكذا، لكن خلاصة القضية السيد هذا رأيه يقول ومقتضى الأصل هنا كون جميع هذا المال للمالك إلا بمقدار ما أقر به العامل، أو للعامل آسف، ما أقر به للعامل. يقول من أخذ فتش مقدار منه بس هذا الأصل في الحقيقة إحنا لم نعرف له أصلا، هذا الأصل لم نعرف له أصلا أنه ليش الأصل يكون مع المالك، ولماذا الربح أصلا له للمال. قالوا لأن المال هو ما يخالف زراعة شكل، لكن تجارة، المضاربة تجارة، المضاربة حينما تكون تجارة هو ما يعطيه ألف، رايح هذا الألف يسوي 10,000، شلون ألف صار 10,000؟ يعني غير هذا اجتهد، راح صعد نزل خاطر إلى أن حصل. هسه شلون الألف 10,000 كل إله إلا ما من به، ما أقر به للعامل، وهذا غير طبيعي. وقلت استدلالهم على ذلك أنه هذا كالنماء، والنماء إنما هو للمال فلا أثر للآخر. بناء على هذا بعض الفقهاء هنا قالوا شيء آخر، قالوا أساس هذا الصراع هو الصراع في أو الخلاف أو النزاع خلينا نسميه في العقد، أنه العقد الأول شلون كان رأس مال، شكيت كان، هل كان ألف لشان 2000 أساسه. فبناء على هذا أحدهما يقول أن العقد بني على رأس مال مقداره 1000، الثاني يقول العقد بني على رأس مال مقداره 2000، أليس كذلك؟ فهنا هذا يدعي نوع من العقد وذاك يدعي نوعا آخر من العقد، فكل منهما مدع وأيضا منكر، فليتحالفا. يعني هنا مقام التحالف، والتحالف معناه أنه في النهاية هذا يحلف بأنه هذا المقدار يعني مقدار رأس مال هذا المقدار، ذاك يقول لا ذاك المقدار كل واحد لازم يحلف، أو يأتي بالبينة مقدار التحالف، وعند التحالف تساقط يصير. بس السؤال بعد التساقط وين نرجع؟ بعد التساقط وين نرجع؟ بعد التساقط هم عندنا أصل، ما دام ليس هناك أصل فلا بد أن نرجع إلى الأصول العملية. يعني الأصل إذا مثلا مال تالف، الأصل هذا مو بذمة شيء، ذاك يقول مواط، يعني في النهاية نرجع إلى الصلح، وهذه نهاية المطاف. لكن على القول بأن القول إنما هو قول العامل باعتبار أنه صاحب اليد أولا، وباعتبار أن المال ليس لل يعني النماء ليس للشسم 100%، هنا يبقى بحث آخر. طبعا هذه المسألة لها امتدادها في المسائل التالية أيضا. وبعدئذ يقول صاحب العروة: وعلى هذا أيضا لا فرق بين كون المال باقيا أو تالفا بضمان العامل، إذ بعد الحكم بكونه للمالك. مرة أخرى يكرر نفس القاعدة التي اعتمد عليها سماحته رضوان الله تعالى عليه، يقول: وإلا كذا مقدار منه، فإذا تلف مع ضمان لابد أن يغرم المقدار الذي للمالك. الغرامة هنا لماذا؟ الغرامة لأنه هذا المالك بالتالي هو صاحب الحق، والتلف صار بيده، التلف اللي مضمون، أكو تلف غير مضمون، التلف اللي بتفريط أو التلف اللي بشرط الضمان، فلازم يعطي المقدار الذي يدعيه. هنا أيضا مسألة مهمة في باب القضاء، بعضهم قالوا نحن ما علينا بعلم القاضي، احنا علينا بالادعاء. ادعاء شلون؟ يعني فد واحد يقول انا اطلب من هذا الف، زين ذاك يقول ما تطلب من عندي الف. هذا الادعاء هالشكل، هذا مصب الدعوة يسموه، يعني طريقة طرح الادعاء. مرة هذا يقول أنا أعطيت ألف، ذاك يقول أعطيتني ألف بس رجعتك إياه، يعني نتيجة الادعاء هو هذا، يقول أطلبك لو ما أطلبك، بس هو صب الدعوة في قالب آخر، في قالب أنه أنا في النهاية داينتك ولازم ترجع لي، ذاك قال رجعت لك وذاك قال. هذا في مثل هذه الأمور قسم رجعوا إلى المسألة نهاية الدعوة، مآل الدعوة، مآل الدعوة هذا يدعي على ذاك ألف ذاك ينكر. بس بعضهم قالوا مصب الدعوة، إذا قال عليك ألف وقبض هذا شكل، وإذا قال ذاك اعترف بأنه كان عليه ألف ثم أدى ذاك أنكر الأداء، هذا طريقة ثانية. هنا البحث حول أن مآل الدعوة أساس أو طريقة الادعاء. الآن في المحاكم المحامين عندهم هامش من التحرك أنه يغيرون الدعوة، المنكر يسوه مدعي والمدعي يسوه منكر، يعني طريقة بيان الدعوة يأثر على القاضي. لكن هل هذا هو هالشكل أم لا؟ السيد الخوي رحمة الله عليه عنده كلمة هنا، وكلمة أعتقد أنا حلوة جدا لو شوي توسعناها. السيد الخوي يقول في بابل قضاء ما في ولا رواية واحدة ولو كانت ضعيفة، والسيد حجة لما يقول هذا الكلام، يقول ماكو رواية ولو كانت ضعيفة تبين من هو المنكر ومن هو المدعي، ماكو رواية عندنا. فإذن هاي قضية شلون نكتشف المنكر منه والمدعي منه؟ السيد إلى هنا يسكت حسب معرفتي، لكن أنا أضيف التالي، أنه في الإسلام حسب فهمي وأنا كاتب في كتاب القضاء هذا الموضوع، في الإسلام القاضي له دور واسع. القاضي يعني هو لازم يبحث يشوف من هو المدعي ومن هو المنكر، ويشوف الظواهر يشوف القرائن، مو يغمض عينه ويكتب في واقع ويروح. القاضي لذلك تشوفون في وسائل الشيعة كتاب القضاء مثلا 100 صفحة، أكثر من صفحة، مثلا 100 صفحة روايات القضاء في كتاب القضاء في وسائل الشيعة، 50 صفحة في صفات القاضي، البقية في الأمور الأخرى، مما يدل على تركيز على صفات القاضي. ومعنى التركيز على صفات القاضي أن له صلاحية واسعة، وهو الذي يحدد المنكر والمدعي، لا مصب الدعوة ولا مآل الدعوة، هو بذكائه وباستنطاقه للأفراد وبحثه يكتشف من هو في النهاية مدعي ومن هو منكر. بعض الفقهاء مثل المرجع الشيرازي رحمة الله عليه رأيه أنه مصب الدعوة، ما عليه بالمآل، ما عليه بالنهاية، مصب الدعوة الآن شنو نمشي عليها. بس قسم الفقهاء الآخرين المعاصرين السابقين يقول لا، احنا ما علينا بالمصاب، لأنه أحدهما ألحن بحجته من الآخر، هذا يجيب طريقة معينة. القاضي خليه يفكر يشوف من هو المنكر ومن هو المدعي، بالتالي من لازم يعطي فلوس للثاني. فهنا ينبغي أن احنا نتأكد من طبيعة الدعوة ومآل الدعوة. أنا حقيقة مع الثاني، كلامهم أنه مآل الدعوة الأساس، كلامي معهم لأنه الهدف من القضاء إيصال الحق إلى صاحبه، وهذا بحث عندي مفصل كاتبة في أنه الهدف من القضاء مو مجرد فض الخلاف، وإنما ينبغي القاضي يوصل الحق إلى صاحبه، اعدله وأقربه للتقوى، حتى ولو يعطل القضاء لفترة، حتى لو عدة مرات يقاضي، حتى لو يصير تمييز واستئناف وغير، بس لازم الحق يوصل إلى صاحبه. فما دام هكذا المهم ليس ظاهر الدعوة وإنما حقيقة الدعوة. طبعا هذا اختلاف في الرأي، والله سبحانه وتعالى هو العالم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.